بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، هذا المجلس الرابع من مجالس تأملات في سورة الإسراء. هذه السورة التي تسمى كذلك بسورة بني إسرائيل، ذكر الله عز وجل فيها أول ما ذكر معجزة الإسراء والمعراج، وضمن هذه السورة وهي سورة مكية التأكيد على ألوهيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون سواه، ونهى عن الشرك، واستدل على بطلان الشرك كذلك بأدلة، وذكر في هذه السورة الإيمان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتب، وأشار إلى بعضهم اسما، وإلى الكتب التي أو الكتاب الذي أنزل عليه. تعالوا بنا نتأمل هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة فيما يتعلق بالإيمان بالرسل وما أنزل عليهم. المتأمل لآيات هذه السورة في الآية الثانية والثالثة يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر موسى عليه السلام والكتاب الذي أنزله عليه، فقال سبحانه: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فذكر في هذه السورة أو في هذه الآية موسى عليه السلام وأنه أرسله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الكتاب، والكتاب كما هو معلوم هو التوراة. ثم ذكر أن موسى عليه السلام من ذرية نوح، ونوح عليه السلام نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي الآية 101 و102 إلى 104 ذكر شيئا من تفصيل قصة نبي الله موسى عليه السلام، فقال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فذكر الله سبحانه وتعالى ما أيد به موسى عليه السلام من الآيات البينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون. عن ابن عباس أن التسع آيات هي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات ذكره ابن عباس رضي الله عنه. وقد أوتي موسى عليه الصلاة والسلام آيات أخر كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكر هاهنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. ولعل الله سبحانه وتعالى والله أعلم قد ذكر هذه الآيات ليبين أنه ينصر أنبياءه بمثل هذه المعجزات ليبين صدق نبوتهم، كما أنه قد بين أو أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج ليدلك على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هنا فرعون قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا، رد عليه موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وجاء عن ابن عباس مثبورا أي ملعونا، وقال أي مغلوبا. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. أراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها ويزيلهم عنها فأغرقناه. وهذه كانت العاقبة والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى في سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يقول ابن كثير ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال كذلك أورثناها بني إسرائيل. وقال هاهنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس وغيره لفيفا أي جميعا. وقصة موسى عليه السلام من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم. وذكر كذلك نوحا عليه السلام فقال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وذكر نبي الله داود عليه السلام وما أنزل عليه من الزبور فقال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وهذه الآية بين فيها التفاضل الذي يكون بين الأنبياء والمرسلين كما أكده في سورة البقرة سبحانه وتعالى، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى جعل خيرة الناس الأنبياء والرسل، وفاضل بينهم، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سبحانه المعجزة التي آتاها الله نبيه صالحا، فقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذا إشارة إلى ما جرى مع نبي الله صالح لما أعطاه الناقة كآية ومعجزة فظلموا بها وكفروا ولم يؤمنوا بل نحروها وعقروها، فكانت عاقبتهم سيئة. وهذا في إشارة إلى أن المكذبين بالأنبياء والرسل عاقبتهم سيئة، إن لم يكن في الدنيا وفي الآخرة. ثم بيّن سبحانه وتعالى المقصد من إرسال الرسل، بيّن المقصد من إرسال الرسل فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإرسال الرسل فيه نعمة للعباد، وهي أن يعرفوهم ربهم المعبود. تعبدون من؟ نعبد الله سبحانه وتعالى. تعبدون بماذا؟ نعبده بشرعه، فكما أننا لا نعبد إلا الله لا نعبد الله إلا بما شرع. ومن الذي سيبين لنا ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا البيان إلا بواسطة، والواسطة هي الرسل، والواسطة بين الرسل والله سبحانه وتعالى الأنبياء، ليس الأنبياء، أخطأت، الملائكة. والواسطة بين الله سبحانه وتعالى والرسل جبريل عليه السلام. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودون أن ندخل في تفاصيل، حتى من لم يبعث له رسول، من لم يبعث له رسول يوم القيامة يبعث له رسول حتى تقام عليه الحجة. روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ومن الموضوعات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء اليوم الآخر والإيمان به وما سيكون فيه من الثواب والعقاب. وإذا تأملنا موضوع الإيمان باليوم الآخر فإن الله سبحانه وتعالى ذكره في آيات كثيرة في هذه السورة. وأول ما تجد الكلام على الإيمان في الآية رقم 10 من سورة الإسراء. ومن ليتأمل منكم السور المكية يجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان باليوم الآخر ويستدل عليه، خصوصا ليقرأ منكم جزء عما وجزء تبارك وغيره من هذه السور يرى ذلك جليا وواضحا. وهنا رب العالمين سبحانه وتعالى يؤكد على الإيمان باليوم الآخر ويبين أن الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يعرضون أنفسهم للعذاب الأليم يوم القيامة، ويبين حكم من لا يؤمن باليوم الآخر. قال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. كذلك ذكر الثواب والعقاب وما يكون من بعض الأحداث في يوم القيامة، فقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين أن الآخرة أولى وأفضل من الأولى وهي الدنيا، فيخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء. يقول يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، أي في الدار الآخرة، يصلاها أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، مذموما أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذا اختار الفاني على الباقي، مدحورا أي مبعدا مقصيا ذليلا مهانا. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض الأحاديث يهمنا الآن ما بعده، قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال يقول تعالى: كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة، فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد. ولهذا قال: وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. وقال قتاده: وما كان عطاء ربك محظورا أي منقوصا. ثم قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك، والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا، وبين ذلك وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العليا ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين إن أهل الدرجات العلى لا يرون أهل العليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، ولهذا قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع، وهو مؤمن أي موحد لله جل وعلا غير مشرك به ولا كافر، فإن الله يشكر سعيه بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. قال وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، لأنه شرط في ذلك قوله وهو مؤمن. وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة كقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومفهوم هذه الآية أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخرى كقوله في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين جل وعلا في مواضع أخر أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة، كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه وذكر السند عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ثم قال واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك كله مقيد بمشيئة الله تعالى، كما نص على ذلك بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث، وقد تقرر في الأصول أن المقيد أن المقيد يقضي على المطلق، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هو هنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كذلك ذكر الله عز وجل ما يكون من استلام الناس لكتبهم، فقال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم. وذهب بعض أهل التفسير إلى أن قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم، لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويحتمل، يقول ابن كثير، أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام، وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم قال: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفريق الآخر قال: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمى القلب لا عمى العين، ويدل لهذا قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضر، عمى العين هذا ابتلاء، مع إبصار القلب فإنه لا يضر، فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه، كما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فقال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم بين حال هؤلاء في نفس السورة اللي هم من أصيب بهذا العمى. قال الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فالله عز وجل في الآية بيّن أن هؤلاء اللي ذكرهم في الآية 71: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ذكر شيئا من عذابهم وما يكون من حالهم في أرض المحشر. قالوا: نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. والحديث رواه البخاري ومسلم. لماذا؟ قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فكفروا باليوم الآخر وكفروا بالرسل وكفروا بألوهية الله سبحانه وتعالى، فكان هذا عقابهم. كذلك ذكر الله عز وجل في هذه السورة الرد على من ينكر البعث بعد الموت. الذين ينكرون البعث بعد الموت قد رد الله عز وجل عليهم في هذه السورة، ومن ذلك قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ولما جاء في الآية السابقة اللي ذكرناها الآية 97 و98 لما قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلقكم أنتم، كما قال في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ألا يقدر على أن يعيدكم وأنتم في هذه الحال وفي هذه الهيئة أضعف؟ قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فرد عليهم سبحانه وتعالى، خصوصا أنهم كانوا يؤمنون بأن الخالق هو الله، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض يقول إن الله. طيب ما دام أن الله خلقكم أول مرة هل يعجز عن إعادتكم ثاني مرة؟ الجواب المنطقي لا. فجاءت كذلك هذه السورة فيها إثبات المعاد والبعث بعد الموت والرد على من ينكر ذلك احتوت الآية كذلك على أو السورة على مواضيع أخرى، احتوت على سنة الله مع المخالف، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع المخالف سنة الكونية، وكذلك ذكر الله عز وجل فيها ما يتعلق بالإنسان. أما كلامه على سنة سنة الله مع المخالف كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. أكتفي أنا بهذا القدر من التأملات في هذه السورة، وكان ودنا لو يعني نزيد في ذكر شيء من الأحكام وما ذكره الله عز وجل في هذه السورة العظيمة من أمور الاعتقاد والأمور التي ذكرها الله عز وجل وأكدها في هذه السورة، لكن نكتفي بهذا، ولعل فيما ذكرناه إشارات، وإلا ما تركنا أكثر مما ذكرنا. والمسلم إذا سمع مثل هذه التأملات، وهي ليست من كلامي وإنما من كلام أهل العلم، جمعتها من كلام المفسرين، طيب، وتستبين له الرؤية إذا ما قرأ السورة، إذا تقرأ السورة وأن تعلم معانيها تشعر بلذة، لذة المعرفة والعلم. ما الذي يريده الله عز وجل من هذه السورة؟ ما مقاصد هذه السورة؟ ما الذي تستفيد من هذه الآيات؟ هذا كله يظهر لك في أثناء التأمل لهذه السورة، وهذه بداية لك في المستقبل أن تقبل على سور القرآن الكريم وتقرأها بتدبر، وبعد أن تتدبر وتفهم ما فيها ترجع إلى كلام المفسرين، لا تنفرد أنت بنظرك للمعاني وتفسر من بهواك، وإنما ارجع إلى كلام المفسرين وما استنبطوا من المعاني، وحاول أن تجمع بين موضوعات السورة الواحدة ومقاصدها، وهذا يجعلك تتلذذ بقراءة القرآن الكريم، وخصوصا إذا صليت به يزيدك خشوعا. السورة التي تتأملها وتعلم تفسيرها، كلما قرأتها كلما كنت أخشع في الصلاة بقراءتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.